الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو درس فقهي. وكنا قرأنا وقرأنا في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند الفقرة التي يقول فيها المؤلف حفظه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجافي مرفقيه عن جنبيه ويبسط ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. فالمجافاة بين المرفقين والجنبين يفعلها المصلي، لكن يراعي أن رأسه لا تميل إلى الأمام، تكون في مستوى ظهره، ظهره مع رأسه يكون مستوي، يكون مستقيما. يعني ممكن الإنسان يأتي يجافي، يعني المجافاة لابد أن يأتي بالمرافق إلى الجنب. أرحمكم الله. يعني عدم المجافاة سيشد يديه كذا، لكن سيضطر لكي يجافي أن يفرع مرفقيه عن جنبيه ويجافيهم ويبعدهم. المراد بالمجافاة المباعدة والمجانبة. قال: ويبسط ظهره ويسوي حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وهذا مبالغة في الاستقامة والتسوية. وقلنا الراكع ينظر في حيال وجهه، تجاه وجهه، ينظر بين قدميه كما يقول بعض الفقهاء، ولا لو اضطر أن ينظر في موضع السجود لن تستقيم رأسه مع ظهره، فينظر حيال وجهه، حيال وجهه. أنتم يعني تلاحظون بين السطرة والمصلي ثلاثة أضرع، يعني متر ونصف، متر ونصف. في الركوع لن يتأتى النظر في موضع السجود إلا إذا ارتفع الرأس ولا يستقيم مع الله. إذا هناك مواضع، إذا قام الرجل في الصلاة ينظر في موضع السجود، إذا ركع حيال وجه، اتجاه وجه، إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد يطأطئ ببصره حتى لا يجاوز إشارته. هذه مواضع ثلاث. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطمئن في ركوعه حتى يكون هذا الركوع قريبا من القيام، ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا. الركوع هو في اللغة الانحناء، الانحناء يعني كل أي انحناء ولو كذا يسمى ركوعا، وكذلك يسمى سجود. يسمى ماذا؟ يسمى سجود. وادخلوا الباب سجدا، أي مطأطئي الرؤوس في وضع الانحناء شكرا لنعمة الله عز وجل. معنا يا إخوة الركوع والسجود يعني يطلقان، أو بمعنى الانحناء، بمعنى الانحناء. لكن الركوع في الشرع وفي الصلاة له هيئة مخصوصة. الانحناء الذي هو معنى السجود في الصلاة له هيئة مخصوصة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: وكان يطمئن في ركوعه. والاطمئنان كما سيأتي من أركان الصلاة. معنى يا أخي الاطمئنان من أركان الصلاة. وسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أساء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنه لم يكن يطمئن في هذه الأركان، لم يكن يطمئن لا في قيامه ولا في ركوعه ولا في سجوده ولا في أركان الصلاة الباقية، وكان يطمئن في ركوعه صلى الله عليه وسلم. طبعا الإنسان منا ينظر إذا كان إماما إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والصغير والكبير والمريض وذا الحاجة، ماذا يقول؟ وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالتخفيف تخفيف الإمام بالمأمومين في الحدود الشرعية، ليس المراد أن يهدر الأركان منها الاطمئنان، وليس المراد أن يهد الفاتحة هدا لا يتدبرها ولا يتفهمها ولا يهد القراءة هدا يسرع فيها ويهدرم فيها ويحضرها حضرا، ليس هذا المراد. اقرأ الفاتحة على مهل، اقرأ ما تيسر لك على مهل، مع مراعاة أحوال الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الصلاة وقد عزم على الإطالة، فيسمع بكاء الصبي فيخفف خشية على قلب أمه، خشية أن تفتن أمه. هذا سيد الخلق أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وأيضا سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، إن شئت زدت، لو كان هناك من يحتمل وراءك فلتزد إلى عشر، أو تقول سبحان الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في الحديث كان عائشة تقول يتأول القرآن، يتأوله القرآن. الركوع هذا فيه تسبيح تعظيم الرب سبحانه وتعالى، تدبر فيما تقول. التسبيح هذا تنزيه، تنزيهه عن ماذا؟ عن النقائص، عن الآفات، عن الولد، عن الصاحبة، عن الضعف، عن الفقر، عن كل عيب، عن كل عيب وآخر، فهو سبحانه وتعالى أهل لأن ينزه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصفون هؤلاء المشركون والآفكون والمعطلة المشبهة وغيرهم ممن لم يقدر الله حق قدره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه سبحانه وتعالى، قال سبحان ربك، لأنه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره. فهذا الركوع ركن عظيم، نتعبد لله عز وجل به، معنى يا أخي عندما تطأطئ رأسك هكذا لله خضوعا انقيادا، أي إذا دعيت إلى حكم من أحكام هذا الشرع وكان الحكم عليك، لا تتملص يمينا ولا شمالا، لا يكن في صدرك حرج، لا يكن في قلبك شيئا، بل سلم نفسك. لابد أن نعرف ما المقصود، ما أسرار، ما أسرار هذه الصلاة، ما السر من وراء هذا الركوع، ما السر من وراء هذا السجود. السجود انظر يضع الإنسان الأنف في التراب، يمرغه ويعفره في التراب، ويكون استه أعلى من أنفه ووجهه استسلاما لله. الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على ذلك بكثرة السجود، أعني على ذلك بكثرة السجود. عندما يسجد ابن آدم استسلاما لله وامتثالا لأمره وتدللا وتمسكنا لله، يولي للشيطان جانبا، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. لا إله إلا الله،
ما أحسن هذا السجود إذا تدبرنا، ما أحسن هذا الركوع إذا عرفنا المغزى من وراءه، المقصود من ورائه. ليست صلاة مجرد هيئات وحركات فقط، هذه تكون صلاة لا روح فيها، لا لب فيها، لا حقيقة لها. هذه الصلاة بهذه المثابة التي مجرد هيئات وحركات فقط، يأتيها المكلف ولا يقيم حقيقتها، لا تنهى عن فحشاء المنكر. من الصلاة التي فعلا تنهى عن فحشاء المنكر، التي لها روح، لها حقيقة، لها لب، يتفهم الإنسان، يتعقل الإنسان ما المغزى من وراء هذه الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم يطمئن في ركوعه فيقول سبحان ربي العظيم، وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، طارة بها وطارة بها. إذا اتسع المقام وعطاك الإمام الفرصة وأتيت بأكثر من دعاء أو ذكر فلا بأس إن شاء الله، فلا بأس ولا حرج. وقد ذكرنا بعضها خلال الكلمة السالفة، قال طارة بهذا وطارة بهذا. ما الفائدة من تنويع الأذكار؟ فوائد، منها إثارة التدبر، إثارة التدبر والتمعن فيما تقول. لو دومت على ذكر واحد لصار هذا الذكر آليا يصدر منك شيئا كالشيء المعتاد، لا تتدبر ولا تتعقل. الشيء الثاني تطبيق السنة بجميع أنواعها. الشيء الثالث الابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يجمع لكن طار يفعل وطارة يفعل. الشيء الرابع فيه تسهيل على الأمة. بعض الناس يستطيع يأتي بهذا الذكر ولا يأتي بالذكر الآخر الطويل، وبعضهم يستطيع يأتي بالطويل ويأتي بالقصير، ففيه تنويع. الأمر الخامس التنويع يدفع السآمة والملل. تنويع في الذكر يدفع السآمة والملل. واحد دائما هو ما يقول إلا ذكرا واحدا يوشك أن يصاب بملل وسآمة، لما ينوع ينشط وتندفع السآمة والملالة من نفسه. قال وكان يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية طارة بهذا وطارة بهذا. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظمه فيه الرب، ونهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فإذا دعا أحدنا في سجوده بدعاء وارد في كتاب الله عز وجل بس لا ينطبق عليه أنه تلا القرآن وقرأ القرآن. في حديث أنس صاحب البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في الصلاة أن يقول اللهم أتنا في الدنيا حسنة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ففرق بين نية التلاوة والقراءة وبين كونك تريد أن تدعو بهذا الدعاء الوارد في كتاب الله عز وجل. فأفضل الأدعية الواردة في كتاب الله عز وجل، ثم يليها الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأدعية الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين فمن بعد. معنى يقول قال وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. لو فرضنا يا إخوة سلمكم الله من كل سوء، الإمام ركع وأنت لم تكمل الفاتحة. بعض الناس يكمل فتحة وهو راكع، هذه من الأخطاء الشائعة. الأخطاء الشائعة يكمل الفاتحة وهو راكع، لأن الإمام ركع. أنت عليك بمتابعة، لا تتأخر، يحمل عنك الإمام هذا الجزء الباطن. معنى لسيما إذا صححنا حديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. معنى يا إخوة، وأيضا تعرفون نحن صححنا حديث، بل هو صحيح في صحيح البخاري، حديث أبي بكر لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع حسبت هذه ركعة. معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ها، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. إلى آخره. وما جاء في هذا المعنى، هناك فقه لهذا الحديث كما ذكرنا من قبل، كما ذكرنا من قبل. رجل تعمد، رجل تعمد هذا الحديث. أول شيء، أول شيء يتناول يا إخوة لا صلاة، يتناول الإمام أول حاجة، وبعدين المنفرد. عرفنا هذا بقى. تعالوا بقى المأموم، خلافات، معارك، معنا صولات وجولات في هذه المسألة، معنا في هذا ولا لا؟ جمهور أهل كما سبق معنا يقولون تحسب الركعة بإدراك الركوع، وهذا هو الراجح لحديث أبي بكر في صحيح البخاري. معنا أظن تكلمنا عليه وكافي، يعني ما أريد أن أفتح فيها، أن ستأخذ علينا وقتا، نريد أن نطلع في هذا الوقت كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ينتهي منها إن شاء الله. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. في حاجة يا إخوان سلمكم الله بالإسلام، عند الفقهاء يسموها إشغال الأركان، تعمير الأركان. تعمير أركان معنى مثاله أو منه أنك إذا كنت راكعا، إذا بدأت تعتدل، إذا بدأت تعتدل وشرعت في الاعتدال، تبدأ تقول سمع الله لمن حمده. ما ينبغيش إذا استتم واعتدل وصار قائما هكذا يبدأ يقول سمع الله لمن حمده. هذا ما شغل الأركان. المعنى شغل الأركان أو تعمير الأركان، ركن الانتقال هذا يحتاج إلى تعمير، معنى يحتاج إلى تعمير. رحمه الله، تعميره بالذكر الوارد، تعميره بالذكر الوارد في كيفية الصلاة. فننتبه لمثل هذا الشيء. بعضنا يراعي أن يظهر الصوت في المكبر، دعك من هذا، المهم أن تطبق السنة أولا، وسيعين الله عز وجل في أمر وصول الصلاة. معنى إذن قبل كل شيء نعمر الأركان، كذلك لما يعتدل من السجود الجلسة بين السجدتين يعمر الأركان بالذكر الوارد فيها والتكبير، ولا صح إذا استتم جالسا يبدأ يكبر. كذلك إذا اعتدل من الركعة الأولى يريد القيام للثانية يعمر هذا الانتقال بالذكر الوارد. بعض الناس ينتظر حتى يستتم قائما ثم يكبر، لا يا أخي، احنا نريد الامام اماما حقا على الصفه الوارده في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخالف، نحن كلها اخوه. اصبح الناس يصلون حسب العادات الا من رحم الله، الا من رحم الله. معنى ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال. إذن الآن سلمكم الله من كل سوء، عند تكبيرة الإحرام رفع، عند النزول للركوع رفع، عند الاعتدال من الركوع رفع، ثلاثة مؤكدات، ثلاث مواضعين مؤكدات. طيب هنا مسألة، الإمام سيقول سمع الله لمن حمده، ماذا سيقول مأموم؟ هل سيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو سيقتصر على قوله بالتحميد ربنا ولك الحمد قولا لا لا، والراجح أنه يقتصر على التحميد، لا يشارك الإمام في التسميع. معنى الإمام سيسمع ويحمد، انتبه، المأموم يكتفي بالتحميد، يكتفي بماذا؟ يكتفي بالتحميد، هذا هو القول الصحيح. معنى يا إخوة، وإلا هناك من يقول بخلاف هذا من المعاصرين والمتقدمين، ويقول يجب على المأموم أن يقول الكلمتين التسميع والتحميد، وذلك لورود هذا في بعض الأحاديث أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأتي فيه فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
ولم يقل فيه فكله مثل ما يقول لا معنى. فهذا أصرح من قول القائل بأنه يشارك الإمام بالتسميع والتحميد ويقتدي بالإمام. لا، هذا النص أصرح وأخص في المسألة وأقرب إلى عين ما نحن فيه. معنى يا أخوة؟ طبعا المسألة طويلة الذيل عميقة، يعني طويلة الذيل عميقة السيف في كتب الفقه متوسعة، توسع الناس فيها كثيرا. معنى؟ ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. سمع بمعنى أجاب، بمعنى أجاب. معنى يا أخو؟ طيب، إنك سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. طيب، وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال ذكرنا، ويقول هو قائم ربنا ولك الحمد. هذا الإمام الله. وكان طارة يزيد على ذلك، ثم كان يكبر ربما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ربنا ربنا اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد إلى آخر الدعاء. هنا الآن ربنا ولك الحمد، وفي ربنا لك الحمد وعبد معنا، وفي اللهم ربنا ولك الحمد، وفي اللهم ربنا لك الحمد، أربع صيغ، أربع صيغ. وكان طرة يزيد على ذلك، ثم كان يكبر ويهوي ساجدا، ويهوي ساجدا، وهذا ميسور على الشباب والناس، ربما الكبار يعصر عليهم بمرض وجع عظام وجع مفاصل، يعصر عليه أن يهوي ساجدا بسرعة، يخر ساجدا فيتباطأ أو يعني على مهل منهم لا بأس، لكن هو الأصل أن يخر الإنسان ساجدا، أن يهوي ساجدا ويضع يديه على الأرض قبل ذلك. وقد ذكرنا أن هذا وفاقا لحديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك الحيه وليضع يديه فضلا. ولكن قلنا أن ممن سبقنا من العلم الكبار كالبخاري والدارقطني غمز في صحة حديث أبي هريرة. كذلك الفريق الآخر الذين قالوا ينزل على ركبتي قبل يديه، استدلوا بحديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل بالسجود على ركبتيه قبل يديه. قال بهذا من الصحابة عمر بن الخطاب وابن مسعود وجماعة كثيرون، لكن في الحقيقة الحديث ضعيف، حديث وائل بن حجر ضعيف وحديث أبي هريرة ضعيف. فلو أنت فعلت بالمذهب الأول أو المذهب الثاني لا حرج عليك، وهناك مذهب ثالث وهو مذهب الاختيار، أن تنزل على هذا إن شئت أو ذاك إن شئت، أن تبدأ بالركبتين إن شئت أو تبدأ باليدين إن شئت. وهذا مذهب قتادة وقول الإمام مالك واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه تيسير على الأمة لا سيما الكبار من الناس، لا سيما الكبار من الناس. معنى يقول من انشرح صدره منكم انشرحت نفسه الى ان ينزل على ركبتيه، لا بأس. ليست المسألة مسألة مقاطعة وهجران وولاء براء كما كان يحدث من ذي قبل، لا لا، انا عندي وصيه اكتبها. ليست المسألة مسألة ولاء وبراء، ما مسألة فقهية اختلف فيها من قبلنا، تسع يسعنا ما وسع من قبلنا، وسعهم الخلاف وكانوا خير أمة في الألف والمودة، كذلك يسعون الخلاف ولنكن كذلك في الألفة والمودة. أما أن هذا فلان مميز نزل على ركبتيه قبل يديه، وأن هذا نزل على يديه قبل ركبتيه، وصارت المساجد محلا للمعارضات والمجادلات، هذا ما يليق بنا، ونحن أمة واحدة وننتمي إلى أهل السنة والجماعة. قال: وكان طارة يزيد على ذلك، ثم كان يكبر ويهوي ساجدا ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. وهذا مذهب الشيخ الألباني ومذهب كثير من المحدثين السابقين معنا، ومذهب الأوزاعي، والشيخ عبد العظيم بدوي يسلك نفس المسلك ويرى نفس الرأي، ورأيه محترم وموقف، لكن في الحقيقة ما تطمئن النفس إلى تصحيح حديث غمزه البخاري وعله الدارقطني. ونأتي نحن اليوم في هذا العصر، وكانت الطرق والأسانيد في زمانهم أوفر مما عندنا، والبحث عندهم أمكن مما عندنا، والملكة عندهم في التصحيح والتضعيف والبحث والتعليل أكثر مما عندنا. قال: وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه، يعني عند السجود، وأحيانا حذو أذنيه في حالة السجود، ويمكن أنفه وجبته من الأرض، ويقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيدي على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدم. لكن هل يلزم يا أخوة أن تكون هذه الأعضاء تباشر الأرض مباشرة كما يفهم البعض؟ في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد على خمرة، والخمرة قطعة من الجلد على قدر الوجه، سجد على الخمرة وقال لعائشة: نوليني الخمرة من المسجد، معنى يا أخوة. وسجد على حصير عندما مشى إلى بيت أنس، فغسله أنس لما فيه من سواد من كثرة ما لبث، معنى، أو من كثرة ما لبث. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت ركبتاه تغطى أن تكون مكشوفة، كان صلى الله عليه وسلم ربما يصلي في الخفين والنعلين، إذا ما يلزمش المباشرة كما يفهم البعض عند الجبهة، لابد أن تكون منكشفة. لو سجد على قلم صوته لا حرج، لو سجد على طرف الإمام لا حرج، لو سجد على سجاد وبسط وفرش لا حرج. قال: فراغ عليهم ضربا باليمين، هو ضرب باليمين يعني بيده مباشرة، ولا مسك فاس وضرب؟ أمسك فاسا وضرب، معناه ولا لا يا أخو؟ وكسر الأصنام بالفاس، وليس المقصود أنه ضرب بيده اليمنى مباشرة بلا آلة، معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بيده ثم يمسح أول شيء وجهه، وما أقبل من جسده. هل يلزم أن يدخل يديه أو يده داخل الملابس؟ لا 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 يلزم. إيش تقول شيء؟
بقول ما ينفعش يصبر على مخد، يعني
المريض
حاله لابد يكون، يعني
المريض سلمك الله، المريض لا يلزم أن يأتي بمخدة وسادة أو يأتي بعصا لكي يلامس الأرض، لكي يلامس الأرض. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا مريضا يصلي وهو جالس ويومئ برأسه على وساده لكي يلامس الأرض، فيعتبر أنه سجد على الأرض، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام فنزعها.
فأتى
بعود
صحيح
سنتين إن شاء الله، فأتى بعود فوضعه فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصحيح السليم لا يسجد على وسادة، إنما يسجد على الأرض. الأرض بمعنى إذا كانت مفروشة أو لم تكن مفروشة، كانت حصباء أو تراب أو غبار، وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الحصباء من تراب البطحة وهو رمل دقيق. طيب، وكان يعتمد على كفين ويبسطهما، وإذا سجد يعتمد على كفين ويبسطهما إذا سجد. قال ويوجههما قبل القبلة، هكذا عملش هكذا ولا يفعل هكذا. أرى بعض الناس يفعل هكذا، هذا خطأ وذاك خطأ، وما أكثر الأخطاء الشائعة في الصلاة، وذلك لبعد العهد. لبعد إيه؟ العهد من زمن النبوة. كان أنس أو بعض السلف يقول والله إني يعني لا أعلم من هو أشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام. لقرب العهد، لما بعد العهد كثرت الأخطاء الشائعة في الصلاة المفروضة. قال وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه ويمكن أنفه وجبته من الأرض، وكان يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء، معنى يا إخوة على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأشار وأطراف القدمين، وأيضا أطراف القدمين يا إخوة ترص الأعقاب، ترص كذا تصف وتلصق ببعضها وتقرن ببعضها. لا يصلي الرجل وهو مفرق بين، لا يسجد وهو مفرق هكذا بين قدميه. تذكرون قصة عائشة لما قامت تبحث على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا تمسته في الفراش لم تجده، وكان البيت الغرفة الحجرة مظلمة لا سراج فيها، فوقعت يدها على بطني قدمي مرة واحدة هكذا عليه الصلاة والسلام. معنى يقول طيب، وفيها حديث آخر إن شاء الله فيها. قال وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. معنى لا صلاة أي لا صلاة كاملة، ولا نفهم أن هذا هو نص في بطلان الصلاة، لا. قال وكان يطمئن في سجوده، والاطمئنان ركن في السجود، فقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، إذا أمكنه الإمام أن يزيد فليزيد. والسجود معروف أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. الدعاء السجود حالة من أحوال استجابة الدعاء، هناك أحوال عديدة من السجود، هناك أحوال وهناك أوقات، هناك أحوال هناك أوقات، فالسجود من أحوال استجابة الدعاء. قال وكان أضمن في سجوده أقول سبحان ربي الأعلى، وكان أقول أنواع من الأذكار والأدعية وهي كثيرة، ترجعون يعني إليها في موضع إن شاء الله، طارة هذا وطارة هذا، كان يأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا كما ذكرت لكم من قبل، يعمر الأركان، هذه أركان الانتقال، الانتقال ده ركن أيضا، يعمر هذا الركن بالذكر الوارد فيه، فلا يقوله قبل أن يأتي هذا الركن ولا يقوله بعد، بل عليه أن يقول هذا الذكر في محله ووقته وزمانه، ويعمر هذه الأركان التي هي الانتقال. طيب، هنا مسألة رفع اليدين بارك الله فيك من السجود، يعني السجود الثاني في الركعة، رفع اليدين من السجود، عفوا الاعتدال من السجود الثاني في الركعة، ماذا سيفعل؟ والآن أراد أن أن يقوم سلمكم الله من الركعتين إلى الثالثة، هنا يتأكد رفع اليدين. متى يكون رفع اليدين؟ الراجح قبل أن يستتم قائما،
الراجح قبل أن يستتيم ما قال. فهمنا هذه؟
قال يرفع رأسه مكبرا ثم يفرش مكبرا، لأنه شرع بالتكبير عندما شرع في الاعتدال والقيام، عندما شرع في القيام كبر، مش لما يستتم قائما يكبر. وكذلك الرفع، رفع اليدين. قال يقول ثم كان يرفع رأسه مكبرا ثم يرفع يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئن. هذا ايش؟ الجلسة بين السجدتين. يرفع رأسه مكبرا، عرفنا متى يكون تكبير؟ شيخ حسون عشان يعمر الأركان، من أجل أن يتعمر الأركان. ثم يفرش رجله اليسرى، رجله اليسرى يفرش وينصب اليمنى. قال يا أخو ينصب اليمنى إما ينصب اليمنى يعني يجعل أطراف القدم هذه اليمنى هكذا تمام وإما يفعلها كذا يا أخو. هذا وارد وهذا وارد خلاص. وربما يشق على الرجل فعلا يعمل أطراف قدمه اليمنى ربما يشق عليه فيفعلها كذا، يفعل بالإيش؟ بالصورة الثانية، بالصورة الأخرى. هذا وارد وهذا وارد. هذا صحيح وهذا صحيح. وأيضا هناك الإقعاء بين السجدتين، ينصب القدمين ويقعد عليهما. الإقعاء في إقعاء سنة وفي إقعاء ليس بسنة. الإقعاء الذي هو سنة الإقعاء بين السجدتين، ينصب القدمين لا يفترس اليسرى. هذه الصورة الثانية، صورة ثانية، حالة ثانية. ويجلس عليهما. معنى شيخ حمام؟ خلاص عرفنا هذا يا أخوة. إذا كم هي الآن في الاعتدال أو يعني كيفية الجلوس بين السجدتين؟ لا عندي شيخ صلاح ثلاثة، واحدة اثنين ثلاثة يلا ها بسم الله.
ينصب رجله اليمنى
يفترش اليسرى أول حاجة، هذه الصورة الحالة الأولى معتادة يعني، وينصب اليمنى. خلاص يا شيخ. الحالة الثانية يفترش اليسرى ها ولا ينتصب ولا ينصب اليمنى ها، وأيضا لا يفترش اليمنى، بس انتبهوا لا يفترش اليمنى، لكن هي أخف على بعض الناس. ووارد فيها حديث صحيح يعني أطراف الأقدام طارة يجعلها مستقبل القبلة وطارة يعكسها للخلف، ليس فيها افتراس، إنما الافتراس في اليسرى. على ولا عماد ولا تامر ولا ها؟
على
تمام. خلاص معنا أخ على؟ جميل. إذا هذه الجلسة أو الجلسة بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، عرفنا هيئته يا أخو؟ الأيدي كيف ستكون؟ اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ. ولو قدمت هذه على الركبتين، اليدين على ركبتين أخونا سمع، لا بأس فيها أيضا حديث. معنا يا أخو؟ طيب نواصل عشان ننتهي من هذه. قال وكان ينصب طيب ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. انظروا بقى أصحاب البناطيل الساقطة، ما يتمكن أحدهم أن يفترش ولا يجلس الجلوس السني أبدا. تحصل رجله قام على ركبتيه كأنه رجل شاب عنده 80-90 سنة. ليه بقى؟ لأن البنطلون حازق لاصق، أنا يا أخوة ضيق، سينفجر إذا جلس، سينفجر من كل جهة إذا جلس. خائف خائف ما؟ ويبدو يعني تبدو ملابسه من الداخلية، وبعضهم غير ذلك. مصائب والله، رحمكم الله باتباع السنة. انتبهوا يا أخوة، إي والله رحمكم الله باتباع السنة، وإلا المخالفين للسنة في شقاء، والله في شقاء، في شقاء وعنت. مش قادر أنا أشوف بعضهم متقفز هكذا، أنا بيشغلوني في الصلاة مش عارف.
وهناك بناطيل انا ما ادري كيف تصنيع البناطيل دي، انا بيجيني دهور.
انا متضرب الباب.
ما هذا كنن انا بناطيل يعني بيصيبني دهور فعلا، مرسوم عليها رسومات عجيبه عجيبه عجيبه. انا راسي ما بتحتملش، بيرفع الضغط عندي بين المسائل دي والله. انا بروح ها؟ ايش يمن؟ يمن يا شيخ يمن الخشونة الملك يا شيخ الخشونة كيف يمن هذا مش مرة يمن
يا شيخ؟ يحرم النظر إليهم في الصلاة بالتالي يا شيخ.
ما هو الإنسان في الصلاة سلمك الله من كل سوء ينظر في نفسه، إذا كان سيغمض عينيه ويكون هذا أدعى إلى الخشوع لا بأس.
لا ما غمضش، يبص تحت يعني
ما يبص مهما كان. والله بيجي لك رسومات على البناطيل هذه وجيوب بأشكال، الجيوب الخفية دي ما فيديت تهيئة ما تعرف، وأشكال عجيبة ما تعرفش.
السنة بنات وقفوا قدامك،
السنة بنات وقفوا قدامك. المهم يا أخو، إذا كان إنسان سيغمض عينيه أكون هذا أدعى استجلاب الخشوع لا بأس. تمام؟ أي نعم. بارك الله فيكم. يقول يقول هنا: وكان ينصب رجله اليمنى واستقبل بأصابع القبلة. عرفنا هذا. والحالة الثانية لا يستقبل بأصابع القبلة، ها؟ وهذا أيسر على بعض الناس. ممكن واحد عنده الغضروف ما استطاعش يعمل، ها؟ طب فرضنا واحد ما استطاعش أن ينصب الرجل اليمنى، افترش اليمنى واليسرى، صلاته صحيحة معنا يا أخو، لأنه عاجز ولا بأس لا بأس بالصلاة وهي أهدي هذه لا بأس به لأنه عاجز لا يكلف الله نفسه بأس. لا حرام مع إيش؟ مع ضرورة، لا محظور مع ضرورة، ولا واجب مع عدم اقتدار معنا. طيب يقول: ثم كان يرفع رأسه مكبرا ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابع القبلة، وكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. الذي يعرف هذا الأثر يا أخوة ليس بصحيح، فيه عنعنة أحد المدلسين لعله حبيبنا أبي خالد معنا. والصحيح في هذا الموضع الأثر الصحيح وحاجة صحيح: اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، تكرار لهذا الفعل يقول مرتين معنا. إذا زاد الوقت، إذا اتسع له الوقت يقول ويكبر. قال: ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يستوي. وقد تكلمنا على هذه أيضا يا أخونا معنا، شرحنا أخونا نسيت اسمه إبراهيم الشعر. تمام، خليك معنا خبره. الله يبارك لك المولود والمولودين. طيب: ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. إذا سيعتمد على الأرض وهذا هو الراجح، لكن كيف سيعتمد؟ هل يعتمد وهو قد بسط كفيه، أو يعتمد يعني عاجنا هكذا قابضا كفيه على هيئة العاجين؟ هذا محل خلاف بين العلماء والأمر فيه سعة. الشيخ الألباني رحمه الله يرجح هيئة العاجل، والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد أبو زيد يرجح بسط ويضعف قصة أو حديث العاجل معنا. والأمر فيه سهل إن شاء الله. المهم يعتمد على يديه، اعتمد بسطا لا بأس، اعتمد قابضا لا بأس. لكن يا أخو، الهيئة الأخرى التي في حديث وائل بن حجر، الاعتماد على الفخذين والقيام على أطراف صدور القدمين مع الركبتين والاعتماد على الفخذين باليدين، هذه هيئة لا تصح لضعف حديث وائل بن حجر. أرى بعض الناس يفعلون، تعرف تمثلها لنا شيخ الهيئة الأخيرة التي في حديث وائل بن حجر؟ خليك هكذا واعطي وجهك للاخوان، انت اسجد هكذا ثم اعتدل المسجد. طيب كيف ستفعل الهيئة الممنوعة؟ احنا عايزين الهيئة الممنوعة. طب اذا بتنحى كده عشان ايوه انت خلاص
تطلع
ايوه لا حط بقى يديك على المجدين اتكي جدا ايوه تمام على كل حال هذه الهيئة معنا يا اخوان الهيئة الصحيحة عرفناها والهيئة التي لا تصح فليحذر الإنسان منا أن يأتي بالهيئة غير الصحيحة تمام واضح إذا سيقوم يعتدي من السجود للركعة الثانية يعتمد بيديه على الأرض يعتمد بيديه على الأرض لا يعتمد بيديه على فخذيه كما هي الهيئة الواردة في حديث وائل بن حجر. طيب يقول استمعوا ماذا يقول الشيخ حفظه الله تعالى ثم يكبر ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع لا نرجع ثاني ولا
ثم يكبر ويسقط السجدة
الثانية طيب سأرجع لها إن شاء الله ثم ينهض معتمدا على الأرض معنا عرفنا هذه إلى الركعة الثانية وكان يصنع فيها مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية الراجح أيها الأخوة الكرام أن نقول في تشهدنا السلام عليك أيها النبي معنا لكثرة الروايات المتواترة في صيغ التشهد على هذا اللفظ الروايات المتواترة بها وصيغ التشهد متعددة وكثيرة وكلها السلام عليك أيها النبي معنا حديث عبد الله بن مسعود السلام على النبي إن عملنا به في بعض المواضع وبعض الأحيان لا بأس لا بأس معنا لإشعار حديث عبد الله بن مسعود أن هذا له حكم الراحة أن هذا له حكم الراحة صحيح عبد الله بن مسعود روى هذا وبعض الصحابة وبعض الأثار توافق ما قال لكن أريد أن أقول لكم قولنا السلام عليك أيها النبي ليست مسألة حوار وخطاب مباشر إنما كما قال شيخ الإسلام المراد بها استحضار المخاطب وفرق بين خطاب المخاطب واستحضار المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون مع إن إبراهيم لا يسمع ما عليه السلام معنا لا يسمع أنا من باب استحضار المخاطب وليس من باب دعاء الميت معنا دعاء الموت وليس من باب خطاب الموتى إنما هذا من باب استحضار استحضار في الخطاب والكلام معنى يا أخوة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذن لو أننا قلنا السلام عليك أيها النبي لن نخطئ لأن جماهير أهل العلم على هذا اتباعا للتشهد الوارد فيها تشهد ابن عمر تشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس تشهد فلان تشهد فلان من الصحابة جميعا فيها السلام عليك أيها النبي وأنا أقول لكم أليس في زمان نبينا عليه الصلاة والسلام أناس يصلون هذه الصلوات وهم بعيدون منه صلى الله عليه وسلم في مدن شتى ومع ذلك كان يقول السلام عليك أيها النبي فما يلزمش السلام عليك أيها النبي فقط للحي كما قال عبد الله بن مسعود كنا والنبي بيننا نقول السلام عليك أيها النبي فلما مات قلنا السلام على النبي لأن هناك أيضا من هو بعيد من المدينة في زمان صلى الله عليه وسلم من يصلي وكان الصحابة يقولون كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكيف تتواتر هذه الألفاظ وهذه الصيغ بكلمة السلام عليك أيها النبي ثم نتركها طيب يقول: ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. والصحيح يا إخوة سلمكم الله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أننا في التشهد الأوسط نقرأ التشهد كاملا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، لا نقتصر على النصف الأول. معنا أخانا علاء؟ طيب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الرسول، كلمة وحده لا شريك له ضعيفة شاذة لا تصح. معنا يا أخوان؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الرسول، مباشرة وحده لا شريك له شذ بها بعض الثقات ولا تصح. عرفنا هذه؟ طيب، رفع الإصبع في التشهد من أول التشهد إلى آخر التشهد، والراجح عدم التحريك، لا تحريك للأمام والخلف، ولا تحريك بالإدارة، ولا تحريك من أعلى إلى أسفل، لا. معنى يا أخوة كل روايات التحريك لا تصح، فلم يروي التحريك إلا رجل واحد اسمه زيد بن قدامة، وهو ثقة، وروى الإشارة 13 نفسا، منهم الحمادة والسفيانة وشعبة والأعمش، وعدي 7 آخرون ثقات. فلا شك في شذوذ التحريك وثبوت إشارة، بل في صحيح مسلم من حديث الزبير بن العوام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير ولا يجاوز بصره إشارة. ثم التحريك فيه إشغال المصنف، ثم لو حركنا لاضطر البصر أن يتحرك، وكان بصره لا يتجاوز إشارة، البصر ثابت فكيف نحرك؟ فالصواب الإشارة بدون تحريك. والذين قالوا الروايات التي فيها التحريك والروايات التي فيها الإشارة لا تعارض بينها ولا منافى بينها، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نحن إذا قال لك فلان تعال هكذا، شو الكف هو الذي يتحرك أليس كذلك؟ أو السبابة الكف صح؟ يعني فأشار إليه أن تعال وحرك صح؟ فتارى التحريك يكون بإشارة أو الإشارة يكون بتحريك، وتارى الإشارة لا يلزم تحريك، كما لو قلت أين الأخ أحمد نعمان؟ فعلت هكذا ولا أفعل هكذا؟ لن أفعل هكذا. لو قالوا لو أعمل له كده الناس بيزعلوا، هو يزعل معنى ولا لا؟ الخطيب يوم الجمعة في الدعاء يشير إلى بإصبعه كذا إلى السماء ولا بيعمل كذا؟ أنا أسألكم أنتم جاوبوني وعرفوني، يشير معنى. طب والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الموقف الأعظم هل بلغت؟ ها؟ قالوا نعم. قال اللهم أشهد ما عملش كذا لفوق، عمل كذا وبعدين نكتها في الأرض صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لما دخلت أسماء في ساعة الكسوف فسألت، رأت النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي بالناس وعائشة بتصلي والصلاة طويلة، فدخلت أسماء تسأل عائشة وهي في الصلاة ماذا بالناس، فأشارت إلى السماء أن آية آية تعمل كده، ما عملتش كده. الجارية لما سئلت أين الله قالت في السماء، عملت كده ما عملتش كده. فكل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا. أنتوا النقطة دي واضحة؟ أي كل تحريك إشارة، أهو تعالى أنا حركت الآن أهو ما عمل كده، كل تحريك إيه وليس كل إشارة
تحريك.
باختصار هتناول المسائل باختصار عشان وقت سلامكم مراعاة لوقتكم العزيز الغالي ومراعاة لوقتي ومراعاة للرجل صاحب البصر جزاه الله خير واحنا مذنبين وصافين جزاه الله خير الله يبارك فيك. طيب فإذا كانت الصلاة ركعتين ها جلس مفترشا، هذه أيضا نقطة بيخطئ فيها بعض الناس. إذا كانت صلاة ركعتين جلس مفترشا يعني الرجل اليسرى افترش أيوة الخراش كده ويتورك ويقعد بفخذه على الأرض، لا إنما الرجل اليسرى افترش ونصب الرجل اليمنى في الركعتين في التشهد الأوسط. تمام طيب سيأتي الحالة الثانية إن شاء الله. قال فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية، وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى يبسط اليسرى ويقبض اليمنى هكذا لا أرين واحدا من إخواننا يفعله يجعل الإبهام تحت السباب. لو فعل كده الإبهام لا يصير تحت السباب. وضع شخلي هكذا إما يعمل كده خلاص هيئة وإما يفعل كده أنا هيئة ثاني خلاص ها وإما يفعل هكذا هكذا دي مقبوضة والإبهام تحت لا صدق في السبابة تحت مباشرة. ثلاث هيئات أعيد ثلاث هيئات احنا لو ننوع مهم جدا مرة نصلي بالهيئة له مرة بالحالة له مرة يا سلام سنشعر فعلا أننا مكلفون بأعظم عبادة وأعظم قرب الصلاة أم العبادات أم العبادات الصلاة ينبغي أن تكون من التكبير إلى التسليم كما كان صلى الله عليه وسلم. عرفنا الهيئات في قبض اليد إشارة التشهد عرفناها ثلاثة وخمسين طبعا العرب عندهم اليد اليمنى هذه للأعداد الأحاد والعشرة واليسرى للمئات والألوف. يقول لك عقدة واحدة كده عامل كده كل عقد من هذه له رمز عند العرب. كانت أمة أمية لا تكتب ولا تحصل معنا يا إخوة فكانوا يتعاملون بالعقد. هذا العقد من الدلالات كثيرة دلالات ده كثيرة دلالات الكلام كثيرة منها العقد ومنها النصب صح؟ النصب ايه؟ واحد بنى بناء وفرشه بالحرس بالحصر وفتح الأبواب والنوافذ وضع فيه من برج هذا يدل على نصب فيه من برج مازج بالنصب اسمه مش بالنصب والاحتيال تروحوا بعيد اخواننا جزاكم الله خير بالنصب ها وترى ايه فاشارت اليه اهو دلاله وبعدين الاخيره بقى الكلام ها دلالات ايه دلالات التفهيم كثير طيب قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعه الثانيه فاذا كانت الصلاه ركعتين جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى وبينا أحوال قبض ويشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها وكان إذا رفع أصبعه يحركها يدعو بها. قل هذا مذهب الشيخ واتباعا لمذهب الشيخ الألباني وبعض المحدثين السابقين والراجح كما سبق الإشارة بلا تحريك. معنى شيخ سامة؟ ويقول هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة لا يمنع الإشارة تكون أشد، لا يلزم تكون بالتحريك. ها؟ على تصحيح الشيخ الألباني الذي أعرفه أنه ليس صحيح. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. معنى؟ وكان لو صلى مثلا أحدنا 4 ركعات قبل الظهر بلا تحية في الوسط أجزأت عنه ولا بأس بها، ولو صلى 4 ركعات في أول النهار نافلة من باب أنها حرز له يحصل بها إلى آخر اليوم لا حرج فيها، لو صلى 4 ركعات بعد الظهر نافلة راتبة بلا تشهد وسط لا بأس بها. معنى يا إخوة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أوتر ب9 ركعات لم يجلس إلا في آخرها. معنى لم يجلس إلا في آخرها، لكن هذا كلامه حفظه الله تعالى منزل على الصلوات مفروضات، على الصلوات ماذا؟ مفروضات التي هي ربعية وثلاثية. قال وكان إذا رفع، طيب ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يصلي على نفسه في التشهد. إحنا لما نقول التحيات لله أنا أخانا إبراهيم ما ينبغيش إخوة إحنا في الرسائل نكتب إليكم تحياتي، إليكم تحياتي، التحيات لله، تحيات الكاملة الشاملة العامة لله. ما ينفعش تحياتي وأمنياتي. إحنا عايز تحيي أصحابك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا تقول تحياتك؟ تهيبها لغيرك، لغير الله، لماذا؟ نبه على هذا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه المناهي الغضية، وقد ذكرته عدة مرات فائدة ذلك، أنه لا ينبغي لطالب علم أن يستغني عن هذا الكتاب، معجم المناهي الغضية، الطبعة الجديدة المنقحة المزيدة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول ها وغيره. الأول وإيه؟ الله أكبر. إذا حديث يا إخوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الجلوس في التشهد الأوسط حتى كأنما يجلس على الرضف أو الرضف أي الحجارة المحماة، لا يصح. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لو زاد عن يمينه مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا يزيدها عن يساره كذلك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت كاملا حتى يرى بياض خده، وكذلك فما نعملهاش بكسل. ها بعض الناس يكسل يلتفت كاملا، لا يلتفت كاملا كما كان النبي عليه الصلاه والسلام.
الجسد ولا
الراس يا شيخ؟ الخز بياض، بياض 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 الخد يا ظهير.
لكن الجسد
ثابت. ها الجسد ثابت ثابت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمه الله. وكان احيانا يزيد التسليمه الاولى وبارك. طيب أرى أن الوقت قد يطل علينا ولن يتسع الأمر الأسئلة، أو نجاوب على الأسئلة،
نجاوب
على الأسئلة، ناولوني الأسئلة. طيب استمعوا ولا تغير. طيب ما هي يا شيخ؟ ما هي؟ اسمعوا اسمعوا، سووا كل مسألة 1/4 ساعة بالكثير ونمشي إن شاء الله، بس صبروا أنفسكم، أنتم في روضة من رياض الجنة إن شاء الله. يوم القيامة تقولون يا ليته كان كثيرا، يا ليته كان طويلا. خليكم معي، تفضل يا شيخ.
رجل التلبة
كان هو كذبة. ها؟ الحديث صحيح في صحيح الألباني. يا شيخ
ويجب تسد التأمية الأولى ثم يرفع رأسه كثيرا ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يرفع مكانه.
طيب هذا عند العلماء ما يعرف بجلد سيف الاستراحة. جلد سيف الاستراحة يا إخوة مستحبة ومنهية وين بغيش نفرق فيه، لأن بعض الفقهاء يقولون إن جلسة استراحة كانت بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بدنا. لا، الراجح هي للجميع، سنة عامة للجميع، مستحبة مندوب. يقول هنا بعض الأسئلة طويلة. بس انت صبروا انفسكم، انا جالس، انا والله ما اكره، انا لا اكره، انا اود ان اكون معكم الى الفجر حتى مطعم اودها، ما اكره، بس انت صبروا انفسكم. السؤال هنا يقول اين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع؟ خلاص يا اخوه عرفنا السؤال. الراجح أن يضع يديه بجوار جنبيه، وهذا الراجح لحديث وائل بن حجر الصحيح، احنا منه صحيح ومنه ضعيف، ومنه ضعيف، هذا منه صحيح ومنه ضعيف، الحديث ده منه جمل صحيحة ومنه جمل ضعيفة، معنى يا اخوان أنه رمق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وكانت يداه من تحت العباءة لشدة البرد، شدة إيه؟ فنقل إشارة النبي عليه الصلاة والسلام، نقل كل الحركات، ولم ينقل أنه وضع يديه على صدره بعد الركوع. إذن حيث لم ينقل نعود إلى الأصل، أين تكون يد الرجل وهو قائم؟ ولا بيعملها كده وهو قائم؟ خليكم معه، تشغلوش أنفسكم بورق وتقطيع الآن، خليكم معه. أين يضع اليدين؟ بجواره إذا كان قائما. طب إذا كان ركعا أين يضع اليدين؟ أجيبوا أنتم. إذا كان ركعا ها؟ تمام عرفنا. طب إذا كان قائما للتلاوة والقراءة وين يضع؟ تمام عرفنا. طب إذا كان ساجدا على الأرض. طب إذا كان جالسا بين السجدتين إذا ما بقيت معنا إلا حالة بعد الركوع الاعتدال. لم ينقل فيه نص، فالعود والمرجع إلى العرف والأصل. واحد يقول حتى يعود كل فقار إلى موضعه، كل فقار، المفاصل هذه لا تسمى فقار، افهموا المسائل دي. أو واحد يقول ده في بعض الروايات كل مفصل، كل مفصل ترجع إلى كل فقار، لأنه نص واحد، كيفية واحدة، والفقار أي فقار الظهر، إنما أيدي مفاصل أيدي لا تسمى فقار، أنتم معنا؟ وهذا مبالغة في الاعتدال بعد الركوع، عرفنا هذه النقطة؟ طيب، واحد من الإخوة قرأ مثلا حديثا وفيه كنا نؤمر بوضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة ونحن قيام، ونحن قيام هكذا لا تتكأ على الكتاب، ونحن قيام، استدل بهذا العلامة سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين إلى آخره، فهمتني؟ هذا عموم، لكن أخص منه نقل لوائل ابن حجر كيفية الصلاة، رجعوا كيفية الصلاة هذه بالسلسلة الصحيحة بالزيادات التي أتى بها الألباني رحمه الله عليه، أظن في الجزء الخامس من السلسلة الصحيحة المجلد الخامس، رجعوا إن شاء الله. الراجح يا إخوة بارك الله فيكم أن توضع الأيدي بجوار الجنبين بعد الاعتدال من الركوع إن شاء الله. أنا سأجيب على الأسئلة كلها بإذن الله، بإذن الله، بس خلونا إيش، أنا عندي صداع شوية كلام. واحد يقول ما هو نص حديث وائل ابن حجر قد أحلت قبل لحظة، قد أحلت على الموضع. ترجع الموضع إن شاء الله، ترجع إلى الموضع. يقول عندما أريد أن أشرع للقيام للركعة الثانية وكبر، فسوف يسبقني المأمومين أو الصواب المأمومين، وخاصة لو أردت أنا الجلوس لجلسة الاستراحة. أصلا أنت عندما تريد جلسة الاستراحة ما بتكبر إلا عندما تنهي جلسة الاستراحة، فتفديت المشكلة. بقى أنك تشعر اللي خلفك إنك جالس مو بتجلس وبتتحرك بهدوء كده عشان اللي وراك
لا يسبقك. هنا كنا بنقول رفع رأسه مكبرا، كنا بنقرأ دلوقتي رفع رأسه مكبرا.
ما احنا دي هذه في حالتان، احنا الآن بيعتدل، بيعتدل سلمك الله من أولى لثانية في جلسة الاستراحة. طب يعتدل من ثانية لثالثة ما في جلسة خلاص، فيعتدل مكبرا مسألة مكبرا من الثانية للثالثة، إنما من الأولى للثانية يعمل جلسة استراحة وبعدين عايز يعتدل برضه يكبر. لكن هو يقول أنا خايف أعمل جلسة استراحة فيشوفوني فيسبقوني فكون أنا جالس وهم قيام. النقطة هذه لا، أنت بس اتبع السنة وما عليك، وبعدين تعلمهم السنة فيما بعد بالتدريج بالتدريج. اعمل السنة، اعمل السنة، وإنهم سبقوك فالإثم عليهم، وعلمهم السنة بعدين. لكن انت هتكون انت ترك السنة، هم تركين السنة ما ينفعش. يجتمع الجماعة كده الكبير والصغير والإمام والمأموم على مخالفة السنة. واضح؟ تفضل.
الشيخ ذكر التكبير قبل جلسة الاستراحة،
هذه سلمك الله في حيث لا جلسة استراحة.
هو ذكر ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يستوي صاعدا.
ها ثم
ثم يرفع رأسه مكبرا،
هذه سلمك الله. ها
ثم يستوي صاعدا على رجليه اليسرى حتى يرجع ثم ينهض معتمدا على الارض الى الركعه الثانيه.
لا، الصواب سلمك الله، الصواب ان يكبر اذا انتهى من جلسه الاستراحه، وهي جلسه يسيره، جلسه يسيره، ثم يشرع في التكبير. ايوه
حضرتك على جنب السجود عشان اجلس جلسه الاستراحه.
ماذا قلت؟
جنب السجود عشان اجلس جلسه الاستراحه. في تعمير الاركان في الذكر اللي اقوله في جلسه الاستراحه
ليس فيها ذكر
اصلا،
ليس فيها. طيب خليكم معي، يقول قرأت حديثا في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. نرجو التوضيح، العلماء حملوا هذا الحديث على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نكن بالخصيصة فيجوز صلاة ركعتين بعد العصر والشمس حية. الشمس ماذا؟ بيضاء نقية، بيضاء ايه؟ نقية. عرفنا هذه؟
حضور صلى الله عليه
وسلم. الصورة الثالثة بقى ان هاتين ركعتين قضاء لركعتين فاتت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الظهر. واضح لكم؟ عرفتوا الاقوال فيها الان؟ عرفتم؟ إذا قلنا بالخصيصة هذا مسلك. المسلك الثاني إذا لم نكن بالخصيصة فماذا؟ فيصلي بعد العصر والشمس بيضاء نقي لم تصفر، معنى يا إخوة لم تمل ميلا ظاهرا بينا. طيب بسم الله. بعد الرفع من الركوع هل أضع اليدين على الصدر أم أزدي اليدين؟ قد أجبنا عن هذا. هل رفع وضع اليدين قبل القيام في الركعة الثالثة أي يرفع يديه في التشهد الثاني وجلس، أو كما ذكرت أنا في الطريق إلى القيام؟ طيب صاحب السؤال هذا عارف ما هو من تكلم كده بلسانك ايش المقصود؟
أخ كان قبل ما هو شارك الوسطان بيشير وهو قاعد
لا بس إن شاء الله لا بس حديث في سنة النسائي وصحر الشيخ الألف
فيها يعني فتنة في المسجد بسبب
هو إمام أو مأموم؟
مأموم بس مأموم؟ بلا منه فعمل مشكلة في المسجد
يحاول يصلي في مكان فيه مشاكل ويعمل سنة يطرق المسجد ويروح مسجد ثاني فيه مشاكل في إخوة زينا كده مثلا هي يتحملوا ها يتحملوا خدت بالك ويصلي في الطرف يصلي في الخلف عشان ما حدش ينظر فيه ممكن يعمل أي
حاجة يعني عند القيام ولا بعد أن يستتم
الوضع قبل القيام
نعم
قبل أن يستتم قريب. بالنسبة لقراءة الفاتحة اسمعوا هذا إذا كبر الإمام للصلاة وشرع معه المأموم في التكبير لافتتاح الصلاة ولم يستطع إتمام قراءة الفاتحة أي يركع ويتابع الإمام نعم يركع ويتابع الإمام والإمام يحمل عنه هذا يا إخوة خلاص الأخ اللي قدم السؤال فهم الجواب؟
لا
أنت حضرتك؟ طب كله بالسالة كده
لأن ال يعني
من لسانك عسل
الله
إن شاء الله
لأن الفاتحة ركن شرعي ده في السرية إحنا بنتكلم عن السرية
كون الفاتحة ركن هذا أمر ليس متفقا عليه ده الناس معارك في النقطة دي عشان كلمة دي معارك من هم قال ركن من هم قال واجبة من هم قال تسقط إذا كان له إمام الدنيا معارك من فصل من فرق بين الجهرية والسرية ده في كتاب اسمه تحقيق الكلام فكرات فتحة وراء الإمام الكتاب ده عمله الشيخ المبارك فوري الإمام المبارك شارح الترمذي سنن الترمذي صاحب تحفة ايه؟
الأحرار
عالم نحريف من حفاظ يعني مات من 60 سنة تقريبا أو 70 سنة بس كان عالما من حافظه رحمه الله هذا الكتاب جمع فأوعى نقرأ رسالة الأخ محمد فاض بعد غياب طويل وعملية في العين شكرا الله لا بس طبعا السؤال بقى أقوله من سنة كعصر
يعني بالنسبة للمتخلات اللي هي نزول
الاستجابة
يعني اللي هي ركبتنا واليدين ومع اختلاف الحديثين في بعض
واتفقنا بعض تمام
إذا ضمننا إلى الأيام مثلا إلى حديث منهم مثلا الأصل في الموضوع أو الدليل اللي هو الدليل معتمد
الأصل كيف ينزل الشخص؟
نعم لا أو لا إن وجد بمعنى كلمة البروك اللي في الحيوان ترجع
للحيوان في البحر صلاة التأويل فرع خلاص التأويل فلا تصح أصلا كلامك هذا نحتاجه إذا كنا نصحح كلامك إذا كنا نحتاج لكلامك إذا كنا نصحح الحديث أما إحنا ضعفنا هذا وضعفنا هذا سقطنا هذا وسقطنا هذا فرجعنا إلى الأصل في الناس بعضهم يستريح لهذا وبعضهم يستريح لهذا
طبعا حتى العمل دي مش مهمة مش عشان الحديث يعني العمل بمجرد العمل
دي يا أخي أنا لا أكره هيئة في الصلاة إحنا كرهنا هيئة النقر في الصلاة لوجود نص هيئة الإقعاء المذموم لوجود نص هيئة الانبساط كانبساط الكلب لوجود نص إنما النص ثابت إنما النص هذا موجود لكن غير ثابت فأنا لا أحتاج إلى هذا التأويل لأن التأويل فرع تصحيح بقول لك ثبت العصر ثم نقش طيب الورقة دي صاحبها عارف ما هي له هي المن؟ اتفضل شيخ كل بلسانه
كنت حضرتك
خلاص احسنت اختبرها طيب هذا السؤال ها صاحبه يعرف؟ اتفضل شيخ فايز ما هو السؤال هذا؟ بلسانه
شاب وفتاة ولد خالة
ولا اولاد خالة ها؟
اولاد خالة
ها؟
اخواتهم الصغار رضعوا على بعض لكن هم ما رضعوا
على شيخ اولادهم اخوانهم الصغار؟
يعني اتفقوا للشاب
هم ما رضعوش؟ انت متأكد ان هم لم يرضعوا؟
انا كمان
طيب ما لهمش دخل الرضاعة سلمك الله بين الراضع والمرتضع وصاحب اللبن. خلونا بس دقيقتين بس ونمشي. تمام الراضع عرفنا الرجل او امراه، انما اللي بتحكي عنهم شاب وشاب او شاب ما دخلك في الرضاعة، ما لهم دخل. ها تجوز الزواج بينهم معنى شاب. طيب مسألة دي طويلة وعايز اشرحها صبورة، مسألة دي يحرم من الرضاع ما يحرم من المسألة معنى طويلة وعايز وقت اخر. تفضل يا شيخ سؤال اخير. سؤال اخير عشان الاخوة
بالنسبة للوصية الواجبة.
الوصية الواجبة ماذا فيها؟
اذا كان عدد الورثة بالنسبة للرضاع والجد المتوفى وله أخوة وله أولاد مات أحدهما في حياة عالم، فأولاده مثلا إن كان هما مثلا خمس أولاد أو ما شابه، الوصية الواجبة ما قيمتها؟
يعني أصلا هل النقاش الآن أولا ثبت العرش ثم
نعم.
هل الوصية الواجبة صحيحة معتبرة؟ الراجح ليس معتبرة،
ليس
معتبرة وغير معمول بها، لأن الوصية الواجبة فيها فرض شيء لم يفرضه الله وإيجاب شيء لم يوجبه الله. معنى يا إخوة أنت تريد توصي، أنا لا ألزمك، لا ألزمك الوصية الواجبة تقول أنت ملزم توصي، لا يا أخي. إذا الوصية الواجبة شيخ الأصل أنها ممنوعة وتجوز فيما دون الثلث وبإجازة الورثة بشرطين، وكانت هذه الوصية الواجبة غير معمول بها في القوانين المصرية حتى جاء عام 42 ميلادي وعملوا بهذه الوصية، يعني قبلها كانت غير معتبرة، فكيف كانت شريعة فيما بعد ومعتبرة ونلزم الناس ونأخذ حق هذا نعطيه لهذا إلى آخره. صحيح الغير وارث، الغير وارث له وصية يجوز، لكن هل توجبها؟ لماذا توجبها؟ افرض أن الرجل مات ولم يوصي لغير الوارث، هذا لا وصية الوارث لغير الوارث، لم يعني لم يوصي، فأنا ألزمه؟ هذا غير صحيح إلا بشرطين فيما دونها شيخ حسن وبإجازة الورثة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن أحسن قولا